بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقدم شكري لكل السادة الأفاضل من أنصار الزهراء سلام الله عليها على هذه الحفاوة وعلى هذا التكريم، سواء كان في المطار أو في هذا المأتم، ولي الشرف الكبير أن أكون خادما لكل خدام الزهراء سلام الله عليها. أشكركم جميعا على هذه الحفاوة أولا، وثانيا تعظيما لشعائر الله وإكبارا وإجلالا لخدام المنبر وناصر العترة الطاهرة وناصر الزهراء المرحوم الكبير شيخ الخطباء والمبلغين الشيخ عبد الزهراء الكعبي، إلى روحي الطاهرة وإلى أمواتكم جميعا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى المكسورة ضلعا صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم ومن فنفوز فوزا عظيما. أيا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأريان حودت بما تسفي تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة عفيت
سهام الدهر وهي صواهب بشجو إلى أن جرحت غصص الحتف شجاها فراق المصطفى واحتقارها هي لدى كل رجس من صحابته نفاه الله في محكمه يا صحفي وجاء ومدت إلي الطرف خاشعة الطرف باحتني يا راسخ الحلم والحجاب يا إذا برت الأعداء خوفا منا يدومونني ما لا أطيق منها طرب مني يا يا بحقي ومنه اليا هيام تصفرت كفي لمن ارتجي لمن ارتجي الا اليك ومن بي الود وهلي غير بيتك فاطمة إلى أن قضت مجد مذكورة الضلع مصطفى جنين لها بالصوت متوسة الكتف يا حدر باب الدار تسمع صرختي وني ما تنهض حاميني شنو العوقك عني انت الماتها بالموت وحروبك فلا تنعايا بيت اهل السماء تدري وكل اهل الارض تشهد خصمك يوقف قبالي يا ابا الحسن يا علي خصمك يوقف قبالي وعليكم يدوس الحياة يضرم على الباب النار وانت تشوف يا كرار بين الباب والحائط قام الرجل يعصرني يعصرني عصرني وكثر الضلع او صدر العايات بالمسمار وجنيني ايست منه يا وجنيني ايست منه قمت للباب يا ابا الحسن يا علي يا غيرة الله قمت للباب لكن ما علي حجاب حسبي الرجل من الذي خلف الباب سوى عصرني عصرني وكثر الضلع وصدر العاب وجنيني يزد منايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
الله يبارك فيكم حتى شوي نفتح مجال الإخوة القادمين رحم الله من ذكر القائم من آل محمد قدموا للعوام الله يبارك فيكم مسيرة الإنسان في هذه الحياة نحو النجاح إنما هي بحاجة إلى مقدمات فإذا أردنا أن ننظر إلى نجاح النتائج علينا أن ننظر إلى مقدماتها المقدمات هي التي تخطو بنا إلى النجاح بالمقدار ما تكون هذه المقدمات هي ناجحة ومقدمة إلى النجاح تكون النتائج هكذا توصلنا إلى النجاح أيضا علماء المنطق يقولون أن النتائج تتبع أخف المقدمات
بمعنى أن المقدمة لهذا العمل لو كان فيها شيئا من الضعف لأثر ذلك على النتائج أيضا. لا نقول أن بعض النتائج بعض المقدمات هي جيدة والبعض الآخر غير جيد، إذن النتيجة 100% جيدة. لا، العلماء يقولون لو كان في المقدمات أي ثغرة إنما يؤثر على النتائج المستقبلية لذلك العمل. من باب المثال، لو أردت أن تصنع طاولة، لو جئت بالخشب الفاخر، لو جئت بالنجار الماهر ومع كل المواصفات، بإمكانه أن يجعل لك ويصنع لك طاولة بمنتهى المواصفات الصحيحة. هذا في الأبعاد التوصلية. ولكن لو نظرنا في الأبعاد العبادية، الصلاة لو هيئنا الصلاة وقدمنا المقدمات الصحيحة، لا شك أن الصلاة تكون صحيحة، وثانيا تكون مقبولة، لأنه الكثير من الأعمال قد تكون عند الله تبارك وتعالى هي صحيحة من حيث العبارات، من حيث السكون، من حيث الحركة، الركوع وكل شيء. ولكن لو نظرت هل هي مقبولة عند الله أو غير مقبولة، مو المهم أن نصلي أن تكون الصلاة صحيحة، إنما يتقبل الله من المتقين. أنا كشاب لو ذهبت إلى صلاة الجماعة ولكن في طريقي وأنا في السيارة استمعت إلى الغناء وثم ذهبت إلى الصلاة، قد تكون هذه الصلاة هي صلاة صحيحة، ولكن هل يتقبل رب العالمين هذه الصلاة؟ هنا السؤال. لو كانت المواصفات متكاملة، نعم رب العالمين يتقبل، ولا يعلم ذلك إلا الله. تارة أأتي إلى المجلس، تارة أأتي بنية القرب، يعني هذا العمل أنا أؤديه قربة إلى الله تبارك وتعالى، وانتصار للعسرة ونصرة للزهراء سلام الله عليها، يكون هذا العمل خير ما أنه أنا جاي إلى المأتم علشان أشوف رفيجي في المجلس. شوف الفرق كبير، يعني هذه نية وهذه نية، هذه مشاركة وتلك مشاركة، ولكن النتيجة ماذا؟ النتيجة تختلف. بمقدار ما تكون المقدمات ناجحة تكون النتائج هكذا. اليوم لو الطالب أعد المقدمات الصحيحة ترى أنه يأتي بالنتائج الصحيحة. البعض يقول أنا درست وتعبت وسهرت الليالي ولكن ما جبت نتيجة صحيحة، هنالك خلل في المقدمات، يعني نوعية الدراسة، نوعية الحفظ، نوعية التعامل مع المعلومة كان خطأ، ولو كان صحيحا لا انتهيت إلى النتيجة الصحيحة. إذن المقدمات والنتائج تعتمد على النجاح في مقدماتها. لو نظرت إلى الدول، من باب المثال لو نظرنا إلى اليابان، اليابان وقعت عليها قنبلة ذرية في مدينة مات فيها 40,000 شخص وفي مدينة ثانية 80,000 شخص، ولكن لما تكون الأرضية مهيئة قدموا المقدمات، عملوا واجتهدوا في خلال فترة وجيزة، تمكن اليابانيون أن يوصلوا بضاعتهم وإنتاجهم إلى مستوى البضاعة الأمريكية. شلون توصلوا إلى ذلك؟ لأنهم جدوا واجتهدوا في ترتيب المقدمات. لذلك لما تنظر إلى المجتمع العربي ونسبة التعليم في مجتمعاتنا العربية، لرأينا أن هنالك بونا واسعا وشاسعا في التعلم، وترى أن الأمية رغم أننا نعيش في عصر العولمة، رغم أننا نعيش في الألفية الثالثة، ولكن ترى أن الأمية منتشرة. ولكن لو نظرت إلى اليابان 99% عندهم نسبة التعليم، شلون توصلوا إلى ذلك؟ مع أنهم مروا بمحن لم نمر نحن كمسلمين بتلك المحن، أقصد هذه المحنة الظاهرية.
لو ذهبت إلى ألمانيا في الحرب العالمية الثانية أيضا تدمرت، لم يبق منها شيء. ولكن شوف إحساس الإنسان بالمسؤولية، شوف الإحساس الوطني بمقدار ما أنا أخدم وطني ووطنيتي في أي بلد، بمقدار ذلك يكون الإنسان مقربا إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الرواية تقول حب الوطن من الإيمان. إذن لما تنظر إلى الألمان في الحرب العالمية خسروا وتدمروا، ولكن شوف النتيجة، مرت أيام بسيطة عليهم، الموظف كان يعمل في 8 ساعات، تبرع كل إنسان موظف ب4 ساعات إضافية، ما يأخذ عليها مال ولا يأخذ عليها أجرة، وإنما خدمة للوطن فتقدموا. شلون هذه النتائج؟ توصلوا إلى ذلك. إذن ما هي المقدمة؟ كيف نصل إلى النجاح؟ كيف ننجح في حياتنا؟ كيف أهل البيت نجحوا في حياتهم؟ هل لو تعرض الإنسان إلى الفشل، هل معنى الفشل الخسران النهاية؟ هل الإنسان لو أقدم على مشروع تجاري وفشل في المشروع، هل يقرأ على نفس الفاتحة خلاص أنا انتهيت؟ ولا هنالك بابا؟ العلماء وعلماء النفس يقولون أن الفشل هو مقدمة للنجاح، وأن النجاح الأول مقدمة قد يكون للفشل. شلون؟ لأن الإنسان اللي ينجح يأخذ الغرور والتكبر والعجب. وتقرأ في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين، اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفسد عبادتي بالعجب. العجب يعني ماذا؟ حينما أنظر إلى نفسي أعلى من الناس، أقول أنا عبادتي أحسن من الناس، أنا ولائي أفضل من الناس، أنا تقربي إلى الله أفضل، أنا تجارتي أفضل، أنا تعاملي أفضل. هذا في معايير الله تبارك وتعالى يسمى عجبا. إذن النجاح قد يؤدي بنا إلى الخسران لهذه الأمراض التي تعترض الإنسان. ولكن الفشل، لو فشل الإنسان يبدأ من جديد، ينهض من جديد. لذلك ترى أن المسلمين رغم ما تعرضوا له من نكبات مستمرة، ولكن الإيمان، ولكن التقوى، ولكن العلاقة بالله هي التي جعلت من المسلمين دعامة أساسية في النجاح. وإلا الرسول كيف يقول خير القرون قرني، مع أنه كان من المنافقين أعداد ضخمة وهائلة. شوف الرسول كيف يتعامل، رسول الله كيف يتعامل مع الواقع المر. كان من الصحابة من هو منافق، وكانوا في عهد رسول الله. ولما تقرأ سورة البقرة ترى القرآن يشير إلى المنافقين، حتى أن رسول الله هدم مسجدا للمنافقين، مسجد ضرار أمر بهدمه، لأن ليس هو دعامة للتقوى وإنما للإضرار. لذلك نرى رغم ذلك رسول الله آخى بين المسلمين. ليش آخى؟ لأن الرسول ينظر إلى النتائج. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، البعض يسأل أن علي بن أبي طالب كيف ينظر إلى امرأته، ينظر إلى النار يوضع على باب داره، ويأتي الرجل ويكسر الباب ويدخل ويحصر الزهراء بين الباب والحائط ويسقط الجنين. علي بن أبي طالب الذي كان يسمى في عهد رسول الله بالموت الأحمر، رسول الله لو أراد أن يهدد المشركين والأعداء يهددهم بعلي بن أبي طالب. مثال البسيط المادي الآن حتى أقرب الصورة، كما أنه اليوم الدول العظمى تهدد بالقنبلة الذرية، رسول الله كان يهدد العالم بشجاعة علي، ببأس علي، بفتوة أمير المؤمنين. زين الآن لما تنظر إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يا ترى هل ينظر إلى امرأته تحصر ولا يجرد سيفا؟ علي بن أبي طالب ينظر ما جرى والذي جرى على الزهراء، كما يعبر عن ذلك ابن قتيبة من علماء العامة في الإمامة والسياسة، وفي أعيان النساء يعبر عن ذلك عمر رضى كحالة، يصفون الواقع بحذافيرها. زين علي بن أبي طالب اللي عنده الشجاعة وهو خيرة الله، ليش علي بن أبي طالب ما جرد سيفه؟ لأن علي بن أبي طالب ينظر إلى النتائج. علي بن أبي طالب لا ينظر ما يرضي نفسه، وإنما ينظر إلى ما يرضي الله. متى خطونا في الحياة أن نرضي الله تبارك وتعالى؟ فلا نعاني من مشكلة، ما عندنا آلام، ما عندنا مشاكل. المشكلة أن الإنسان حينما يتحول إلى أناني، أنا وبس، أنا، البعض يقول هاي الواو ما موجودة بعد، أنا بس خلاص، أناني، يفكر بنفسه بمصالحه بوضع الخاص، ولكن ما جرى على الناس يجري ما يجري مو مشكلة. المشكلة انه مصالحي. الامام امير المؤمنين اولا كان هنالك كتاب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الكتاب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، كتاب من رسول الله. يا علي عليك ان تصبر، يجري ما يجري على امرأتك، على طبعة رسول الله، على حبيبة رسول الله، ولكن مصلحة الدين في أن تسكت، أن تتحمل. يا رسول الله بالله عليه، هذه المصائب اللي شافها في حياته، حتى أنه قال ما أوذي نبي بمثل ما أوذي. رسول الله كان يرضى على كل ما هو موجود، الرسول كان يقدر يصفي كل شيء. لا، كانت الرسالة في بدايتها، ما كان الرسول بإمكانه في البداية أن يفرض الأفراد، يقول أنت من هذه الجهة وأنت من الجهة الثانية، خلى معايير أساسية عامة. ولكن الإمام أمير المؤمنين، ليش علي بن أبي طالب 4 سنوات من الحكومة الظاهرية؟ تشوف علي بن أبي طالب من حرب إلى حرب، من صفين إلى النهروان إلى الجمل. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب بدأ يفرز الأمور. ولكن هنالك وصية، يا علي إذا أردت الدين أن يبقى فعليك أن تصبر. إذا علي بن أبي طالب جرد سيفه، أولا الروم ينظرون، ينتظرون بالإسلام للإيقاع بالإسلام. الإمام أمير المؤمنين لو وقعت أي فتنة داخلية في ذلك المجتمع اللي ما مرت إلا أيام على رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو علي بن أبي طالب جرد سيفه وصارت فتنة داخلية، ما أجال أبو سفيان، قال له يا علي يا أبا الحسن امدد يدك لكي يبايعك، والله لأملأنها عليهم خيلا ورجالا. الإمام التفت إليه قال يا أبا سفيان لا حاجة لي، لا برجالك ولا بخيلك. ليش؟ لأنه يدري هذا التيار الأموي يريد يسيطر ويرجع السيطرة ويرجع المسلمين إلى الجاهلية الأولى. لذلك الإمام انتبه. فعلي بن أبي طالب لما لم يجرد سيفه لا خوفا، حاشا أبو الحسن، وإنما للحفاظ على الإسلام، والإسلام كان في بدايته. هذا من جانب. لذلك الزهراء سلام الله عليها لما رجعت من المسجد فجاءت إلى أمير المؤمنين وعاتب على علي، التفت إليها أمير المؤمنين قال لها يا بنت رسول الله لو أردت أن لا يسمع الأذان اسم أبيك لا يسمع من هنا فأجرد سيفي. قالت لا رضيت بذلك يا أبا الحسن. إذن علي بن أبي طالب إنما جعل نفسه ونذر نفسه لله فصبر على هذه المصيبة. إذن هذه المقدمات، لذلك وصل الإسلام ووصلت الرسالة وولاية أمير المؤمنين وصلت إلينا. كيف؟ علي بن أبي طالب تألم وتحمل الآلام وكل شيء حتى نجحنا. إذن النجاح له مقدمات، ولكن كيف نحصل على مقدمات النجاح؟ امرأة اليوم مع الأسف لما تنظر إلى الواقع الاجتماعي تلاحظ الامرأة المطلقة خلاص خلوا عليه ابن، هذه مطلقة، زين هذا دخلت في حياتها الزوجية، نقول أنها فشلت كما أن الرجل فشل أيضا. ليش العتب واللوم على هذه المرأة ويشار إليها؟ بالعكس، دخلت في هذا المجال لم تنجح، تقوم بمبادرة ثانية. ليش اليوم إذا الشاب الأحزب راجل تزوج امرأة مطلقة المجتمع يرفض، الآباء يرفضون، يقول شنو أنت رخيص، أنت مالك قيمة، تزوج امرأة مطلقة لا شو مشكلة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة مطلقة وأرملة وتزوج عجوز تزوج الرسول. لماذا؟ لأنه تزوج لكي يحافظ عليها، لكي يكون خيمة عليها. لذلك لما ننظر أن المرأة لو فشلت في حياتها، معنى ذلك أن نحقق الفشل؟ معنى ذلك أن نضغط عليها أكثر؟ لا، مو معنى ذلك أبدا. فالإنسان حتى في المجالات الأخرى، لو تنظر إلى الزواج، لو تنظر إلى التعامل الاجتماعي، لو نظرت إلى شاب وقع في الرذيلة كيف نتعامل معه؟ نقول هذا الشاب خلاص، هذا أكل عليه الدهر وشرب، هذا انتهى أمره، خلاص اغسل إيدك من هذا الشاب. ليش اغسل إيدي؟ اليوم إذا شاب طالح من المآتم وما يجي إلى المآتم وبعيد عن المآتم، وأنت الرجل إذا شفت هذا الشاب جاء ودخل إلى المأتم ضمه إلى صدرك، ليكون يشير عليه بالأصابع أنه هذا الشاب ليش داخل المأتم، ليش جاي إلى المسجد، شوية لازم عندنا روح انفتاح. اليوم الشباب مع هذه الإغراءات، الله يساعد الشباب على المصائب وهذا الفساد، أينما يذهبون الرذيلة بكل أبعادها. إذا ذهبت إلى الفضائيات العربية فإساءة وإساءة، لو نظرت إلى المجلات لرأيت ذلك، أينما ننظر لوجدنا أن الفساد متجسد. والمشكلة أننا حينما نقع في أحضان هذا الإعلان الحر، من نعرف شلون نستفيد من هذا الإعلان؟ هذه مشكلة. المشكلة اليوم الآن شوف أنت المجلات العربية، شوف المجلة التي تحكي عن الأسرة، تحكي عن المرأة، أي جانب تركز عليه؟ أنا مرة من المرات في بيروت، صاحب مجلة ما أجيب في المجلة، يخلي نساء عاريات على المجلات. أنا يوم من الأيام كلمت قلت له ليش تسوي هذا العمل؟ ليش أنت بهذه الطريقة تقضي على مبادئك وعلى دينك وعلى مجتمع؟ المجتمع حينما يقع في الرذيلة يعني ماذا؟ يعني يقرأ عليه الفاتحة، ما يبقى من عنده شيء أبدا. فالتفت إلي قال لا، أنا راح أجرب وراح أعطيك النتيجة. أجي الشهر القادم ما خلى فعلا، خلى مواضيع ثانية. ما مرت إلا أيام وإذا بالمجلة لا تشترى من الأسواق. المشكلة فينا قال شيخنا لا يشترون المجلة، أنا عندي سوق تجاري، أنا أريد أربح، أنا عندي إعلام، أنا عندي كذا وكذا، المجلة لا تعمل ولا يشترونها، ولكن من الذي يسوق لهم؟ نحن نسوق. اليوم الشاب الذي ينظر إلى الإنترنت وينظر إلى المشاهد الإباحية، تعال أنت الأب أحق عليه، الأب لما لا يهتم بمستقبل ابنه، لما لا ينظر إلى المقدمات يقع في هذه النتائج. إذن المقدمات هي التي تجر الإنسان إما إلى الفضيلة، إلى التقوى، إلى خلق الخير، إلى المحبة، وإما تجر الإنسان للقضاء على شخصيته. هذه المقدمات لو تمكننا من إيجاد مقدمات طيبة، أضرب لك مثال. اليوم البنت الصغيرة، مجتمعنا يقول هذه البنت إذا صار عمرها 16 سنة بعدها صغيرة، صار عمرها 18 شيخنا بعدها صغيرة، صار 20 سنة هم بعد سنة شو بتتحجر. على كل حال لا نفرق بين الظاهر وبين الشر. المشكلة اليوم الشرع صاير روتيني، اليوم صاير الشرع مصلحة. يوم اللي عنده علاقة مع الشرع استفيد من الشرع لمصلحة الخاصة. إذا الشرع يمشي مصالحي أمشي معاه، ولكن إذا ما مشي مصالحي أبتعد عنه. لذلك ترى أن الإسلام قال المرأة المحجبة البنت إذا صار عمرها 9 سنوات، الآباء والأمهات يسمعوني، البنت لازم تكون محجبة الحجاب الكامل. الحجاب تارة واحد يستر الرأس ها ويلبس عباية مخصرة وبيدها 25 فتحة. بالله عليك شلون تمشي هذه المرأة؟ هذا هو حجاب؟ هذا ستر. تقول شيخنا أنا ألبس البنطلون علشان أستر. زين إذا تستر ليش لابسة أحمر وأبيض مشكل؟ ها؟ إذا مستور ليش ضيق؟ هذا مو حجاب، هذا إثارة. إذن إذا أردنا أن نحافظ على فتياتنا المقدمات، هي طفلة صغيرة، البعض يقولها عقبتوها، يقول إن شاء الله مو مشكلة. ولكن لو هذه البنت حطت لها أغنية وصارت ترقص قدام الناس، هذا مو تعقيد، عادي، هذا هذا حضارة وتقدم. ولكن لو علمنا الفتيات من هي صغيرة شوية شوية علمناها على الحجاب وعلى التقوى، صار هذا تخلف. شوف احنا نصنع التخلف ونحن من يصنع التقدم. اذا هذه النتائج كيف يصنع النتائج؟ النتائج الفاشلة والنتائج التي توصلنا الى النجاح انما نحن الطريق اليها. لو احسننا صنع هذه النتائج كنت حوالي 15 يوم قبل في كربلاء المقدسة، رغم ما جرى على هذا المجتمع من الآلام من المصائب، ولكن لما تنظر إلى الفتيات ترى ذلك الحجاب وذلك الالتزام. ليش؟ لأنه كانت هنالك دورات نسائية في داخل البيوت، رغم ذلك الظلم اللي كان عليهم حافظوا على التزامهم، حافظوا على دينهم. لذلك لما تنظر في الأربعين، البعض يقول الذين حضروا إلى كربلاء مليونين، والبعض 4 والبعض 5، ولكن حينما سألت من أهالي كربلاء قالوا شيخنا الذين حضروا في 40 الحسين كان عددهم 16 مليون. من وين؟ لأنهم كانوا ما جوا نفس اليوم داروا، كان يجون إلى كربلاء أسبوع قبل الزيارة يزور يطلع، ما حد يتوقف، والناس فتحوا الأبواب لكل الناس. هذا عشق الحسين. هذا شلون توصلوا إلى هذه النتيجة؟ ما كان جو من الخارج، من داخل العراق. من وين؟ هذه التربية، هذا الأساس، هذا الأساس اللي احنا نركز عليه، هذه المقدمات التي نركز عليها. لذلك لما تنظر إلى رسالة الزهراء سلام الله عليها، وهذا هو يوم الزهراء، إنما الزهراء بنت لنا مجتمعا إيمانيا. الزهراء مو نركز، لما نذكر الزهراء ماذا يتبادر إلى الإنسان؟ يتبادر إلى الإنسان أن الزهراء كسر ضلعها. ليش احنا نتعامل مع أهل البيت في البعد المأساوي فقط؟ تذكر السيدة زينب، إذا تسأل واحد تقول له شنو تعرف من السيدة زينب؟ يقول أعرف من السيدة زينب أنها ذهبت في كربلاء وكانت مع الإمام الحسين وسوريت وأخذوها من بلد إلى بلد، هذا موقف عظيم لا شك. ولكن السيدة زينب هذه شخصيتها فقط؟ الإمام الحسين ماذا نعرف منه؟ نعرف أن الإمام الحسين سلام الله عليه جاء إلى كربلاء، وبعد كربلاء قتل الإمام، استشهد الإمام، ثم ماذا؟ شخصية الإمام أبو الفضل العباس ماذا نعرف عنه؟ نعرف البعد المأساوي. الإمام الجواد ماذا؟ لا نعرف. الإمام الهادي ماذا؟ لا نعرف. بقية الأئمة الذين يمكن في وفياتهم مجلس واحد وخلاص راح، هذه علاقتنا. لذلك تلاحظ المجتمع الإسلامي إلى الوراء. ليش إلى الوراء؟ لأن المقدمات الإيمانية ضعيفة عندهم. لو ركزنا على الإيمان، لو ركزنا على التقوى، لو ركزنا على الفضيلة، لو واجهنا كل أنواع الفضيلة، واجهنا أنواع الرذيلة بالفضيلة. يعني تقول لابنك لا تلعب، بنعطيه بديل. إذا ما تعطي بديل راح يقع في متاهات. لازم تجيب البديل الصحيح إلى ولدك. إذا ما جبت البديل راح الابن ما يسمع هذا الكلام، راح يرجع إلى ما كان عليه. الزهراء سلام الله عليها إنما جاءت برسالة عظيمة. لما تنظر إلى رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واضح إلى رسالة الإمام الحسين رسالة واضحة، الإمام أمير المؤمنين، الإمام الحسن، كل واحد من الأئمة كان له دور، ولكن ما هو دور الزهراء؟ المفروض احنا 10 أيام نقيم المجلس والمأذن على الزهراء، بالله عليك الزهراء هذه سيدة الكون، يقول عنها الإمام، يقول عنها الإمام الصادق سلام الله عليه، هي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. يقول عنها الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، كلنا حجج الله على الخلق، وأمنا فاطمة حجة الله علينا. هذه الزهراء وكل المواقف، الزهراء كان لها دور عظيم ومهم. شنو كان دور الزهراء؟ لولا الزهراء لما وصلت إلينا رسالة أهل البيت، رسالة أهل البيت وهذا المأتم يقام في هذه الحسينية وهذا المأتم المبارك وكل المآتم التي تنادي يا حسين، إنما فضلها يرجع إلى الزهراء، لأن الزهراء سلام الله عليها جاءت ودافعت عن الإمامة بلسان النبوة. لماذا؟ لأن الرسول يقول فاطمة بضعة مني، بضعة، البضعة جسديا وروحيا، هذا المهم. لذلك كانت الزهراء تلك المرأة العظيمة فعظمها الله. الآن الإنسان نبتقول الرواية رضا فاطمة من رضا من رضائي، ورضاي من رضا الله، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. لو كل واحد من عندنا اليوم يعمل ويجد ويجتهد حتى يكسب رضا الله، هذه منزلة عظيمة. ولكن اللي أعظم من ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل رضاه معلقا برضا فاطمة، هذه المنزلة، هذه الدرجة. لذلك سلمان المحمدي يقول حينما أخذوا أمير المؤمنين وأفاقت الزهراء من غشوتها، سألت من فضة أين أبو الحسن؟ قالت لها يا بضعة رسول الله أخذوه إلى المسجد. ذهبت وبيدها الحسن والحسين، ذهبت إلى المسجد وهي غاضبة، قال سلمان فوالله لقد ارتفعت جدران المسجد حتى كان الرجل بإمكانه أن يمر من تحته. ليش؟ لأن غضب فاطمة هو غضب الله، بعد الغضب ما واصل إلى الدرجة المطلوبة، وإلا لاندثر الكون، لما بقي شيء في هذه الدنيا. فكانت لها تلك المنزلة. تقول أم أيمن ذهبت إلى دار سيدتي فاطمة، نظرت وإذا بالباب مغلق، نظرت بين شقوق الباب وإذا بسيدتي ومولاتي فاطمة جالسة، وين جالسة؟ في بيتها. ثم أنها تمددت ونامت، وإذا بي أنظر إلى الرحى يدور من دون دار، ما في إنسان يدور هذه الرحى، ولكن تدور هذه الرحى، وأنظر إلى مهد الحسين يحرك من دون محرك ظاهري، ونظرت وإذا بيد جنب فاطمة تسبح لله. هذا الموقف ما تحملت، ذهبت مسرعة إلى رسول الله، يا رسول الله لقد نظرت إلى فاطمة بهذه الحال. فابتسم رسول الله وقال لي يا أم أيمن أن فاطمة تعبت من كثرة العباد، فألقى الله تبارك وتعالى عليها النعاس فنامت، فجاء جبرائيل وصار يسبح عنها، وجاء ميكائيل وصار يدير الرحى، وجاء إسرافيل وصار يحرك مهد الحسين. هذه منزلة لمن؟ منزلة لفاطمة سلام الله عليها. هذا الكلام رسول الله لم يقله في مكان خاص، وإنما قال هذه الكلمة أمام مرأى جميع الناس، ولكن الناس كيف تعاملوا مع فاطمة؟ كيف تعاملوا مع بنت رسول الله؟ جاء رجل وامرأة إلى أحد العلماء في مدينة مشهد المقدسة، قالوا له سيدنا احنا جايين، احنا مسيحيين جايين نسلم على ايدك. سألهم شنو السبب ليش تريد تسلمون؟ قالوا له سيدنا كانت لنا طفلة صغيرة، هذه الطفلة الصغيرة وقعت من مرتفع فانكسر ضلعها، انكسر ضلع هذه الطفلة، كلما نريد أن نأخذ هذه الطفلة إلى المشفى حتى نعدل هذا الانكسار الموجود نجبره، ولكن هذه الطفلة تبكي وتصرخ وتصرخ. يقول يوم من الأيام جاءتنا امرأة موالية إلى أهل البيت، لما نظرت إلى هذه الطفلة وهي تبكي وتصرخ التفتت إلينا قالت أنا أعرف طبيب، هذه الطبيبة تداوي هذه البنت الصغيرة. مسيحيين وإذا بهما يسألان الرجل والمرأة من هذه الطبيبة وين مكانها إلها عيادة معينة؟ قالت لهما لا، ليست لها عيادة معينة، ولكن هذه هي فاطمة الزهراء مكسورة الضلع. هذه طفلة صغيرة هي في حجرتها، وإذا بهذه الطفلة صارت تنادي يا فاطمة يا سيدتي ومولاتي يا بنت رسول الله. وإذا بهذه الطفلة هي جالسة في حجرتها لوحدها، وإذا بها تصرخ أمها أبتا تعالوا إلي. لما ذهبت الأم والأب وإذا بهما ينظرون إلى هذه الطفلة قد شفيت، بني كيف حصلت على الشفاء؟ قالت أمها لما خرجت من حجرتي من هذه الغرفة صرت أنادي يا فاطمة يا بنت رسول الله، طفلة مسيحية ها، وإذا بي أنظر إلى امرأة جليلة عظيمة وقفت أمامي. قلت لها من أنت؟ قالت بني أنت من ناديت الآن؟ شنو الآن ناديتي؟ قلت لها ناديت يا فاطمة يا مكسورة الضلع. قالت لها بني أنا فاطمة الزهراء. وإذا بها تقدمت إلي قالت بني في أي مكان؟ وأنا ضلعي يوجعك وقد انكسر؟ وضعت يدها على ذلك المكان فمن الله علي بالشفاء. أقول سيدتي يا فاطمة الزهراء في هذه الليلة، هذا هو يوم شهادة الزهراء، نتوجه في هذه الليلة وين؟ وجه قلبك إلى المدينة. ترى اليوم بقية الله الأعظم الإمام الحج اليوم عماد ويا قاعد يحزني وينادي أمه يا فاطمة. يرى الدار طاف الدار تنشر رايتك وظهار تدري والخبر عندك، من بعد الرسول صار صار الحكم لعداكم، وظل جدك جليت الدار تندم لو جروا بالباب، الزهرة جدتك بالنار لسك مرت بيج النار تتوجر. يا بقية الله من نار القلوب تهيج غيرك ما لجار، نلومك واحنا ندري شلون قلبك يلبي بنار. سيدي يا بقية الله ندري لما نذكر الزهراء أمك كيف تتألم يا سيدي ويا مولاي، فعلا كانت الآلام تشتد على فاطمة يوما بعد يوم. ما مرت عليها الأيام والليالي يا موالين وإذا بفاطمة كانت صريحة الفراش، التفتت إلى علي قالت له يا أبا الحسن يا علي أريد أن أوصيك بوصايا. التفت إليه الإمام قال لها يا بنت رسول الله ليش هذه الوصايا؟ ليش توصين بالوصايا؟ قالت له يا علي في هذا اليوم رأيت أبي رسول الله
قال لي يا فاطمة اليوم أنت عندنا، نحن مشتاقون إليك بني، أنا وعمك حمزة وجعفر والكل ننتظرك يا فاطمة. وإذا بعلي، علي بن أبي طالب كان عنده آلام يشرحها ويبثها إلى الزهراء، ولكن بعد رحيل الزهراء من عند علي بن أبي طالب؟ لذلك ألقى بنفسه في حجرها، وإذا بعلي صار يبكي بكاء عاليا، قال لها يا بنت رسول الله أوصني. قالت يا علي إذا مت ليلا فغسلني ليلا وكفني ليلا، يا علي وشيعني وادفني ليلا. اكو رواية ثانية تقول وادفني سرا. واذا بها تقول يا علي يا علي ولا يحضر جنازتي احد ممن اغضبني فانهم عدوي وعدو رسول الله. لذلك الامام خرج من عند فاطمة، ولكن فاطمة بتلك الحالة أوال، وحين حضرت المنية أوال، وحين حضرت المنية قرب لي الوطب وقتل والصيايا تقل قرب يا بعد الروح ولك وانت اهل التعزية هوال، تقل قرب يا بعد الروح لا يا قرب ليه ومن عين الدمع خار، يقل لها تقلي ليه اشتهيت اها مردتي جبدتي حسن وحسين، تقل وقت قتلي يا ابو الحسين يا علي يا علي، تقل وقت قتلي يا ابو الحسين اريد اللي تشوف عليه تصبر يا علي يا علي تشوف وانا طاهر وانا طاهر لا غسلتني اريدك اريدك لا تجي صبل عيومتني اريدك لا تجي صبل الزهراء سلام الله عليها في ذلك اليوم شهيدة غريبة، والتحقت بأبيها رسول الله، الناس جاءوا لكي يشيعوا جنازة فاطمة، وإذا بأمير المؤمنين يقول لقد أخرت الجنازة في هذه الليلة. لذلك جاء أمير المؤمنين ومعه الحسن والحسين واسماء وفضة وزينب حبيبة قلب الزهراء وأم كلثوم. وشوف الأطفال صغار 4 سنوات 5 سنوات الأطفال يشوفون أمهم على المغتسل تغسل، شنو يجري على الأطفال؟ وإذا بهم ينظرون الإمام أمير المؤمنين كان يغسل الزهراء من وراء الثياب كما في وصيتها، لأنها قالت له يا علي أنا طاهرة مطهرة. لذلك بينما الإمام أوصى الأطفال لا تصرخوا لا تبكوا بصوت عالي حتى ما يسمع الناس ما يطلعون علينا، الإمام أمير المؤمنين بينما كان يغسل فاطمة وإذا بعلي صار يرجع إلى الوراء، رجع وضع رأسه على الحائط وصار يبكي بكاء عاليا. التفتت إليه أسماء: سيدي هاب الحسن، مو أنت الآن وصيت لا تبكون بصوت عالي؟ قال: بلى يا بلى بلى، ولكن يا أسماء الآن وصلت يدي يا ضلعها المكتوب. الإمام أمير المؤمنين غسلها كفنها أراد أن يعقد الكفن، وإذا بعلي التفت إلى زوايا الحجرة شاف الإمام الحسن جالس في زاوية ويبكي، الإمام الحسين جالس في زاوية أخرى، وإذا بالإمام قال: يا حسن يا حسين يا زينب يا أم كلثوم ألموا وودي أمكم فاطمة. وإذا بالحسن والحسين، الإمام الحسن ألقى بنفسه على صدر أمه وهو ينادي: أمه كلليني فأنا ولدك الحسن. الحسين وين؟ ألقى بنفسه على قدمها وهو ينادي: أمه كلميني قبل ان تتصدع روحي. والامام يقول: فوالله انها اخرجت يديها من الكفن. ايوه اماما، اخرجت يديها من الكفن وضمتهما الى صدرها، واذا بنداء من السماء: يا علي يا علي ابعد الحسن والحسين عن صدر امهم فاطمة. فوالله لقد ابكى يا ملائكة السماء قومك يا ابويا ما رعاني وخلاص عنك مرمروني، ابويا ومن البشي عليكم نعاني ومن البشي حمين عيوني. هي ورا الباب لما انتهيت، هي قطاني صرخت وانا عادت يوم آت ما وجدنا جميعا صفت على ابن تحفظ الاصل ها صفت على صبت على أرحم الراحمين ارفعوا أيديكم إلى السماء كلنا الفقراء إلى الله في هذه الليلة الآن وقت استجابة الدعاء هذا المجلس الآن النتيجة ما أريد واحد يخجلها صغارا كبارا شبابا نساء الكل ارفعوا أيديكم إلى السماء يا الله يا أرحم الراحمين قضاء الحوائج شفاء المرضى كلتنا عندنا حوائج كلتنا الفقراء إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب البلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك فرج عنا يا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه اقضي حوائج المحتاجين سيما الحاضرين في مجلسنا يا الله اللهم شافي مرضاهم سيما المنظورين اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد اللهم ارفع هذه الأمة عن هذه الأمة اللهم اجعل هذا البلد آمنا تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك
الله يبارك فيكم المجلس ساعة 9 يبدأ يعني واحد إذا يجي نصف المجلس راح الموضوع كله عليه صربة فالأول الأفضل الإنسان إذا عنده أعمال يخلصها راس 9 إن شاء الله إحنا نبلش الله يبارك فيكم دعاء الإمام الحجة سلام الله عليه نقف كلتنا احترام الإمام وندعو للإمام بأعلى أصواتنا
اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة
جميعا
وفي كل وليا وحافظا ودليلا وعينا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وابعثنا أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى شهداء الإسلام جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات